جنته
له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي وردت إلينا من طريق الرسائل القصيرة نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونتلقى اتصالات المشاهدين الكرام، فنقول وبالله وحده التوفيق والسداد. ترك والدي قطعتي أرض، فتنازلت عن حقي في الأولى وطلبت حقي في الثانية، فقامت أمي وإخوتي بالتزوير لحرماني منه بحجة أني قد تزوجت في حياة أبي. هي عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ أيمن؟
ربنا يحفظك.
عندي بعض أسئلة جزاك الله خيرا.
تفضل.
حكم أول سؤال الأول حكم مشاهدة مباريات كرة القدم. السؤال الثاني حكم جار بالذكر.
حكم إيه؟
دبر الصلوات.
حكم
جار بالذكر.
بالذكر أيوة.
دبر الصلوات المفروضة.
في الصلوات؟ عقب الصلوات المفروضة.
نعم.
نعم.
وسؤال ثالث حديث كان إذا قام اتكأ على عصا صلى الله عليه وسلم. والسؤال الرابع قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هل هي صحيحة أم ضعيفة؟ والسؤال الخامس حكم التعامل مع نجار يتعامل بتهريب الخشب من الغابة، علما أن الدولة تفرض قوانين على من يهرب هذه الخشب من الغابة، والعمل عند هذا النجار، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.
والله إن حبك في الله.
حبك الله لزعبتنا
فيه. والله أنا في حيرة من أمر يا شيخ، لو سمحت أرجو منك استوضاح في هذا الأمر. أولا بالوقت في الصلاة، أولا أنا دخلت الجامعة الوضوء أقول بسم الله الرحمن الرحيم وبالله بسم الله.
حضرتك البسملة على الوضوء بسم الله.
بسم الله.
نعم. والطعام برضه
بس وقت الوضوء ولا بعد ما تحمل الوضوء؟
لا، الحديث ابي هريره ان شاء الله ان البسمله تكون عند اول الوضوء.
طب المشاهد لو سمحت.
لو ايه؟
الشاهد يعني بعد ما الشاهد اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وان محمد عبده ورسول الله، حد يدعي يعني بعد الوضوء ولا في وسط الوضوء؟
لا، ده لما يتوضا ويقول عقب الوضوء.
طيب انا منصح الناس بكده لما يقول لي انت لما اخذ دينك غير دين الاسلام. أنا بحيرة من أمر، هل أنا على خطأ أم على صواب؟
أنت حضرتك منين حضرتك؟
من أسيوط. هل أنا غلطان في الكلام ده؟ هل أنا ما أقوله؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني
ولو أي؟ نعم.
أنا لما بلغ الحاجة استح، أبا أنا الغلطان؟ ولا أنا ماليش دعوة بالناس؟
معلش، ممكن يا أخي السنة في مكان تكون غريبة، محتاجة الناس تعرفها.
أنا أهل المكان، بس الناس مش قابلة النصيحة. الواحد قلب واجع والله يا شيخي.
معلش، ربنا يفقهنا في ديننا ويرزقنا وياك الحلم.
والله العظيم الواحد قلبه ما يتعصر من جوا الناس بهذا اللي الواحد يحب ينصح الله في الله ومن الجاب للنصيحه.
ما هو معلش حضرتك، يعني في بعض الناس ألفت امر فلا تستطيع ان تخالف. ان شاء الله هنبين ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير الجزاء عما تفعله مع المسلمين.
ربنا يعزك ويحفظك. اتفضل.
بعد اذن حضرتك، انا والدتي توفاها الله وكانت تركت اموال في دفتر توفير البريد، وكان الواسع للاموال دي والدي. فبعد بعد ما ماتت والدي اخذ الفلوس دي وخد الفلوس برضو اللي هو كانت معاه وجمعها كلهم ووزعهم علينا مرشر للذكر مثل حظ الانثيين. الفلوس بتاعته وزعها ميراث، وفلوس والدتي الله يرحمها وزعها ميراث، وبرضه وزع التركه بتاعته للذكر مثل حظ الأنثيين برضه ميراث شرعي.
حضرتك وهو عايش؟
برضه هو عايش
ومازال موجود. هو
ومازال موجود.
ربنا يمتعه بالصحة والعافية ويرحم الوالدين.
لكن جه في الفترة الأخيرة بدأ إن هو كتب يعني يميز إخوات عن إخوات. كتب المحل اللي هو خاص بيه اللي هو المسؤول اللي هو جاب عن طريقه العقارات والأموال دي كلها كتبه لأخ من إخواته، علما بإن إحنا اتنين مكفوفين وولد بيشوف، بحجة إن الولد اللي بيشوف ده هو اللي هيقدر يراعي المال، وكتبه له بيع وشراء، وخصص له حوالي مبلغ 50,000 جنيه وجاب له بيه بضاعة جوه المحل، وقال أنا دلوقتي ما امتلكش أي شيء خالص نهائي، وكتب للولد ده كل حاجة. وطبعا ادانا احنا العقارات برضو للذكر مثل حظ الأنثيين، والولد برضو اللي كتب له النسبة من العقارات دي برضو ليه فيها، يعني هو كتب له المحل واداله فلوس يجيب فيها بضاعة في المحل، وبرضو ليه نصيب في العقارات برضو وليه نصيب برضو في الأموال. ولما جينا اعترضنا زال، وبرضو في الفترة الأخيرة برضو حب يميز يعني يميز الولد ده برضو. فاحنا لو اعترضنا هل كده عاصينا الوالد وكده يبقى الولد الوالد كده يعني اغضبناه وكده اغضبنا ربنا سبحانه وتعالى؟
طب يا اخي الحبيب باختصار شديد جدا لحد ما فصل الاجابه ان شاء الله. بالنسبه لفلوس والدتك اللي في البريد المفروض تاخده اصل المال، ما تاخدوش الفوائد اللي موجوده عليها، لان الفلوس اللي بتودع في البريد ديت فلوس ربويه. نمره 2، والدك لا يجوز يوزع التركه في حياته، تركته ما يجوز، كان المفروض يتوزع مال والدتك الله يرحمها. مال الوالد لا يوزع ابدا الا بعد موته اطال الله عمره على الطاعه.
هو وزعه على اساس ان هو قال انا هتجوز،
معلش يوزع التركه عشان مراته الجديده ما تاخدش تمن في التركه لو مات، ما دي برضه نيه فاسده لا تجوز ابدا، وانتم ما توافقوش على هذا الكلام.
احنا رفضنا، قلنا ما ينفعش الميراث يتوزع في حياه الشخص. فهو قال لا انا هوزعه وما فيش حد هياخد حاجه هيمتلكها في ايده الا بعد ما اموت.
لا ما هو كده حضرتك الكلام اللي عمله غلط. الحاجة الثانية ان هو يميز الابن المبصر، ده المفروض العكس هو الصواب.
علما ان احنا اتنين مكفوفين،
يعني انا بقول لحضرتك المفروض ان الاتنين المكفوفين هو اللي يميزهم، لان المبصر عنده قدرة على العمل والكذب مش موجودة عند اخواته التانيين.
هو اداله المحل على اساس ان هو بيشوف وهو اللي يقدر يتابع التجارة بعد.
معلش كان ياخده ليه ولاخواته الاتنين التانيين يبقوا معاه شركاء في قلب المحل، واذا كان في بنات البنات تاخد برضه معاه في قلب المحل.
طيب لو ميز ولد كفيف عن اخر بحجه ان الكفيف الاولاني عنده اولاد بنات والكفيف الثاني ما عندوش اولاد بنات، عنده اولاد صبيان.
حضرتك الابن منهم مات؟
لا الاثنين موجودين. بس اللي هو بيميز اللي عنده اولاد بنات عن اللي ما عندوش اولاد بنات، عنده اولاد صبيان، ويقول لك انت عندك اولاد صبيان مش محتاجين جهاز ومش محتاجين مصاريف، مع ان هنا بيحتاج مصاريف وهنا محتاج مصاريف برضه. يعني بيميز برضه ما بين الاثنين مكفوفين برضه، لما بيسبب يعني زعل ما بينهم هما الاثنين، وده يعني اخر مره واحد فيهم كفيف جاي بيقول له انت ظلمتني لان انا كفيف ومحتاج اللي يعولني، قال له انت دايما تبص لاخواتك في رزقهم، قال له انت اللي بتفرق وانت اللي بتوزع. هل كده فعلا بيبص لاخواته في رزقهم؟
طيب حاضر، احنا برضو دي مسألة العدل بين الأبناء والعطية والحاجات دي هبين لك فيها عشان ما اطولش عليك على التليفون إن شاء الله. حاضر، جزاكم الله خير. بالنسبة يمكن نفس المسألة متشابهة اللي كنا بنجاوب عنها السؤال هنكمله إن شاء الله الأولاني وننتقل للموضوعات دي. الأخت الكريمة اللي بتقول إن والدتها والدها الله يرحمه سابق قطعتين أرض، فالوالدة قالت التركة أصبحت هي القيمة عليها، فالبنت دي تنازلت عن حقها في قطعة أرض وطلبت بحقها في الثانية، فوالدتها وأخواتها بتقول قاموا بمقاطعتي وإهانة زوجي إهانات بالغة، وذلك بحجة أنها قد تزوجت في حياة أبي. فالأمر ها هنا اللي المسألة دي بتتحدث فيه الخلط بين أمرين، العطية التي يعطيها الأب في حياته لإحدى بناته. احنا عندنا مشكلة بتحدث اللي هي مشكلة تجهيز البنات. الأب شرعا غير ملزم بتجهيز بناته، مش ملزم بتجهيز البنات. المفروض ان الزوج هو اللي بيقوم بتجهيز منزل الزوجية، ولكن دون إثقال لكاهله، يعني دون ان يكلف فوق طاقته، لا يكلف إلا بما يستطيع. لكن للأسف الشديد نحن توسعنا في هذه الأمور وصار في مغالاة في المهور، وصارت المرأة لا تنكح إلا بمال. يعني لو كل واحد قال أنا مش ملزم أجهز، بنته مش هتتجوز، وقلما أنها يجد الرجل الذي يقبل هذه البنت ليتزوجها. وعندنا زوجة سعد بن الربيع رضي الله عنه لما مات شهيدا في غزوة أحد، ذهبت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن سعدا مات معك شهيدا في غزوة أحد، وقد ترك بنتين، فأخذ عمهما مالهما، ولا ينكحان إلا بمال. يعني امرأة سعد الربيع بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن عمهما أخذ المال الذي تركه أبوهما، وتقول إنهما لا ينكحان إلا بمال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ذلك. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، أنا زوجي، أنا اتصلت بحضرتك الأسبوع اللي فات، وحضرتك قلت لي اسألني في نية الزوج. زوجي كان قال لي لو كنت عملتي كذا هتكوني طالق.
اللي قال لحضرتك لو اديت المصروف ليوسف؟
أيوه.
ما أنا قلت لحضرتك، قلت لحضرتك تروحي لجنة الفتوى في الأزهر الشريف.
ده أنا في جدة.
اللجان الفتاوى اللي عند حضرتك.
ما هو ظروف الشغل وكده دكتور، وعايزة أتأكد بس. هو قال مش عارف نيته، هي طلعت منه من غير ما يدرك أساسا.
انت حضرتك النهاردة اللي بيفتي في المسألة ديت لجان الفتوى، لأن دي أقضية والزوج هو اللي بيسأل.
ما هو سأل واحد قال له، واحد قال له لا، وواحد يقع.
حضرتك واحد مين اللي سأله؟ واحد في المسجد، واحد بيصلي، واحد في الشارع، ولا راح لجنة الفتوى؟
الشيخ برضو. طب
لا، حضرتك لازم يروح لجنة الفتوى، وبين جدة وبين مكة مسافة مش كبيرة، حتى لو راح الحرم وسأل هناك في المكاتب اللي موجودة مفيش أي مشكلة خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور أيمن،
مع حضرتك، اتفضلي.
لو سمحت، أنا عندي ذهب ماشي، بس يعني مش شلاه خالص، مش كنزية يعني. بس أنا يعني في المناسبات، في الأعياد، في الأفراح بلبسه. فسألت شيخ الجامع عندنا، قال لي ممكن تطلع عليه الزكاة مرة واحدة.
هو حضرتك الدهب اللي عندك قد إيه حضرتك؟
حوالي 120-130 جرام.
تمام. عيار 4، عيار 21؟
نعم؟
عيار 21؟
أيوه، عيار 21.
تمام. حضرتك بالنسبة لي الزكاة الحلي، طيب هنبين لك إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، إذا بتريد بدي أسأل على تارك الصلاة، وشو بتوجب عليه من الصلاة اللي تركها، إنه هو بيقضيها إذا ما بيعتقد عدد الركعات ولا ما بيقضيها.
معلش اللي مش سامع، لو حد من الإخوة في الكنترول سمع. طيب معلش، السؤال تاني حضرتك.
في زوج كان تارك الصلاة، وهلا الله تابع له وعبي يصلي.
أيوة، يعني الزوج تارك للصلاة.
أيوة.
تمام.
هلا عبي يصلي، رجع يصلي، بس الصلاة اللي تركها بعيدة ولا كيف؟
حاضر. يعني
10 أو 15 سنة.
من 10 أو 15 سنة. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي تفضلي.
طفل رضع 3 رضعات، هل يصبح ابن لها أم لا؟
حاضر. بالنسبة لي تجهيز الرجل لابنته كما ذكرنا هو محض فضل منه لها. وابنة سعد بن الربيع لما أخذ عمهما المال وذهبت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لا ينكحان إلا بمال، فيتؤكد حقيقة كانت موجودة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن المرأة لا تنكح إلا لمال عنده، وأن الفقير ربما لم تكن نافقة أو رائجة في سوق الزواج. وأمنا عائشة وهي تسأل عن آيات المواريث في صدر سورة النساء تقول لعروة بن الزبير ابن أختها، تقول: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها فلا يرغب في نكاحها ويرغب في ماله، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. واقترن الأمر بالأمر بالقسط في اليتامى، فهي تبين السبب في ذلك أن المرأة اليتيمة كانت في رعاية وليه قريب له ويرغب في نكاحها ويرغب في ماله طمعا في المال الذي عنده. فكان يتزوج المرأة لإيه؟ يتزوج المرأة من أجل المال لا من أجل الحب له، فربما أضر به. فقال ربنا عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يبقى لماذا تتزوج اليتيمة؟ من أجل مالها فتظلمها. النساء عندك كثير، فانكح كيف شئت وفقا لطاقتك واستطاعتك. يبقى إذن هذا الأمر معروف منذ القدم، أن المرأة لا تنكح إلا بمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لمالها، من أول الأسباب اللي بتدعو لزواج المرأة. فلذلك الأب على ما جرى العرف يساهم في تجهيز ابنته، وإن كان ذلك شرعا تفضلا منه، إلا أن هذا مما جرت به عادة الناس. لو لم يقم بتجهيز ابنته لصارت غير نافقة، خلاص من اللي يتزوجها على هذا الأمر إلا من رحم الله عز وجل. فالأب يقوم بتجهيز ابنته. طب هو جاهز بنت وعنده بنتين تانيين ومات الأب، طب العطية اللي أعطاها للبنت الأولى، ما هو كان في نيته إن هو هيجهز التاني وكان هيجهز التالتة بمشيئة الله لو طالت به الحياة، لكن الأجال بيد الله سبحانه. طيب ها هنا هنيجي نطلع من التركة نقول هو جاهز البنت الأولى بكذا يبقى ده من حقها، ولا هنيجي نقول يبقى دي عطية يعدل بين البنتين من تركته وكان ينتوي العدل يبقى يؤخذ بمقدار ما تجهزت به البنت الأولى، ولا هنيجي نقول والله دي كان رزقها هكذا والتانيين بقى هو حظهم؟ زي اللي بيجوز ابن بيساعده في الزواج وابنه شقة أو جماد، التانيين يقولك والله ده رزقي. فالمسألة دي بتثير مشاكلها هنا. يبقى النهاردة لو جينا قلنا الأب جاهز البنت، طب كلفها كام مثلا؟ 20,000 30,000. طيب يبقى البنت التانية والتالتة لها نفس المبلغ كدين في هذه، كدين في هذه التركة أو كتسوية في العطية بين البنات. يبقى نيجي نشوف البنت دي اتجوزت بكام ونعطي لأخواتها مثل ما أخذت على سبيل التسوية في العطية، أو نفترض النكاح كان دين للأب عندها ونقوم بالتسوية بين البنات. طيب يبقى النهاردة دي أول جزئية. الجزئية الثانية، البنت رأت إن هي مقابل مواليدها زواجها إنها تترك قطعة نصيبها في قطعة الأرض الأولى. طب قطعة الأرض الثانية هنشوف الأول القيمة، القيمة مكافأة ولا غير مكافأة؟ فمثل هذه الأمور لا يسمع فيها من طرف واحد. يعني هي الأخت الكريمة بتشكو من أمها وتشكو من أخواتها إلى آخره، وقد تكون صادقة بارة فيما تقول، وقد يكون الكلام من وجهة نظره. أن للأسف الشديد أن ربما يحدث موقف مع أحد الناس فأسبق إلى أذن أحدهم فأقص من وجهة نظري أنا. لما أقص من وجهة نظري دي وجهة نظر ماهيش حقيقة مسلمة، لأن الأقضيات تختلف عن مثل هذه الأمور. يبقى النهاردة وجهة نظر أن أنا مظلوم، لكن ربما لما أستمع إلى حكم يقضي بيني وبين غيري يتضح أن الخطأ عندي أنا وليس عند غيري. ومن ثم فهذه المرأة يعني أقول لا يمكن أن احنا نصدر في هذه المسألة رأيا بغير الاستماع إلى أمها وإلى أخواتها. وسأتم بعد تلقي هذا الاتصال بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور أيمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله حضرتك أنا ليا سؤالين.
صدق.
بالنسبة للسؤال الأول حضرتك، أنا إن شاء الله ناوي أنا وزوجتي ناوينا أن احنا نروح نعمل عمرة. يعني النية إن شاء الله للعمرة.
نعم.
والنية إن إحنا نروح لأن إحنا ما عندناش أولاد، فندعي ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بالذرية إن شاء الله.
اللهم آمين يا رب.
فهل يجوز أو لا يجوز؟ بالنسبة للسؤال الثاني حضرتك، أنا مقيم في لندن، فالرحلة هتبدأ من لندن وهننزل جدة. هل ممكن إن أنا أقعد يعني أرتاح في جدة مثلا يومين أو ثلاثة وبعد كده أتوجه على العمرة على مكة، ولا لازم أول منزل المطار في جدة إن شاء الله بإذن الله أروح على طول على مكة؟
حاضر،
وجزاك الله خير.
جزاك مثل يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
شيخ أيمن.
سامع حضرتك، تفضلي.
ألو.
سامع حضرتك، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
الأسبوع الماضي سألت عن بيع التقسيط.
ما أنا قلت لحضرتك جائز.
فاللهم صل على محمد. إحنا سألنا السؤال هذا الشيخ إنه في الأردن، والشيخ محمد حسان جابه عندكم في مصر عن بيع التقسيط اللي بيشتري إشي وبيبيعه، فأفتونا إنه حلال. أنت المرة الماضية سألت السؤال هذا فقلت إنه حرام.
لا حضرتك بعد إذنك، أنت ما سألتش عن بيع التقسيط، أنت حضرتك قلت بيع التقسيط قلت لك حلال، لكن سألت عن مسألة تانية. إن والدتك بتروح تشتري حاجات مش كده، هي مش عندها اصلا. الناس بتطلب منها.
هو انا ما عندي شيخ، انا الشغله ما عندي، في جزارتي بدها ثلاجه، بروح بشتري لها اياها وببيعها اياها.
حضرتك ده مش بيع تقسيط، البيع القسط يعني معناه ان انا تاجر وعندي بضاعه، بيجي الراجل بيشتريها مني، يشتريها نقدا او يشتريها الى اجل، دي مش مشكله اكون تاجر. لكن حضرتك النهارده انا ما عنديش سلع نهائيا وبعد فلوس.
لا انا ما عندي. ايوه،
ما انا فاكر سؤال والدتك لما حضرتك قلت بيجي لها الناس وبتروح تشتري البضاعه وتبيعها لهم تاني بالقسط، مش كده؟
دي ايوه، بشتريها وببيعها بالقسط.
دي حضرتك باعت ما ليس عندها.
نعم،
دي باعت ما ليس عندها وباعت ما لا تملك، واخد بال حضرتك؟ وصار الامر اشبه ببيوع العينه. فحضرتك انا ما قلتش ان بيع التقسيط محظور، ده انا عامل ثلاث حلقات في فقه البيوع تكلمت فيها عن بيع التقسيط.
شيخنا انا بدي احكي لك يعني انه انت افتيت فتوى والشيوخ ثاني افتوا فتوى ثاني، يعني انا حكيت لهم بالضبط، هم سالوني عندي في الاردن، والسؤال هذا اللي سال للشيخ محمد حسان عندكم في القناه وأفتى فيه، سأل إنه بتشتريه من حر مالها، حكت له بتروح تشتريها من حر مالها. طيب. وما باخذ أنا أي إشي إلا لما أشتريها وأبيعها إياها.
حضرتك أولا بعد إذن حضرتك، إذا حضرتك سألت فضيلة الشيخ محمد حسان بتسأليني أنا ليه؟
لا، ما هو أنت بدي أسألك إنه فتيت أنت فتوى والشيخ محمد حسان فتوى واللي عندنا فتوى زي الشيخ محمد حسان.
يا أختي الكريمة، أنا بقول لحضرتك أهو،
أنا ما سألتك السؤال، انسأل إلك، بس أنا بشتغل بنفس المجال.
حضرتك دلوقتي السؤال اللي أنا سئلت فيه مش عن البيع بالتقسيط. أي شيخ من شيوخنا الأفاضل بتسأليه عن البيع بالتقسيط هيقولك إن البيع بالتقسيط جائز إلا في الأصناف الربوية كالذهب والفضة. لكن حضرتك السؤال اللي سألتيه إن حضرتك واحدة بتشتري بضاعة بعد ما تطلب منها، البضاعة بتطلب منها الأول وما هياش عندها، ما عندهاش غير فلوس وما هياش تاجرة، بتروح تشتري البضاعة وتبيعها مرة أخرى. حكيم ابن حزام لما سأله، لما رجل إن يشتري ليه حاجة وهي مش موجودة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يأتيني الرجل يطلب الشيء ليس عندي، أفأبتاعه ثم أبيعه له؟ يعني بيجي له هو تاجر. حكيم ابن حزام كان تاجر، كان راجل تاجر، بس الحاجة مش عنده، يروح يشتريها ويبيعها له. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك.
شيخنا
نعم.
السؤال هذا نفسه سأل للشيخ محمد حسان، قالت له انا بدي اروح اشتري من جارتي ثلاجه.
انا بعد اذن حضرتك، بس الشيخ محمد حسان بعد اذنك خرجيه من الموضوع خالص. بعد اذن حضرتك، انا بكلم حضرتك في مساله دلوقتي فضيله الشيخ محمد ما يقحمش فيها خالص، لان السؤال اللي سئله انا لا سمعته ولا شفته وفضيلة الشيخ محمد حسان أعلم منا بالأمور دي، فحضرتك بس سأليني أنا في سؤال معين وخليكي في السؤال اللي أنا بسمعه من حضرتك، ماليش دعوة بحد تاني خالص. السؤال إيه؟ الاتصال اتقطع؟ طيب طيب إن شاء الله بس هنكمل الأسئلة وهرجع لهذه المسألة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من تونس وفتحت لدينا بنك إسلامي، يدعون أنه بنك إسلامي يعني. فكيف لنا أن نتأكد من أنه حقيقة بنك إسلامي، مع العلم بأنهم يقومون بضمان البيت أو العقار الذي يشترى من عن طريق هذا البنك؟
بيقوموا بإيه؟ برهن العقارات؟
هو نعم، هو يبيع العقارات، يبيع البيوت، معناها أشتري البيت عن طريق هذا البنك، فأتي بالعقار إلى البنك فهو يشتريه من عند البائع ثم يبيعه لي، ثم
يعني بيبيع العقارات بس بعد إذن حضرتك الله يكرمك عشان أفهم السؤال بس. نعم. حضرتك بالنسبة للبنك اللي بتقوله إنه هو بنك إسلامي، نعم، اطلعتوا على اللائحة بتاعته؟
لائحة يعني ما معنى لائحة؟ يعني
اللائحة يعني القانون اللي بينظم عمل البنك.
هما يعني وصفونا، يعني وقع وصف لهذه اللائحة فقط، ليس هناك أوراق يعني رسمية، ليس بعد.
من
لكن أحببنا أن نتأكد من ذلك قبل، يعني المشكل هو أن هناك ضمان لهذا العقار، فهل هذا حلال؟ وهم يدعون أنه ضمانا تكافلي.
حضرتك بعد إذن حضرتك بس السؤال بالتحديد، حضرتك يعني بتسألي عن مشروعية نشاط البنك ولا عن معاملة يقوم بها البنك؟
لا، أسأل عن معاملة يقوم بها البنك.
طيب يعني أولا بالنسبة للبنك إسلامي أو مش إسلامي، حضرتك بتسأليش على المعاملة دي؟
هو البنك الوحيد الموجود الذي يدعي أنه إسلامي في تونس، يعني لا أدري يعني كيف لنا أن نتأكد من ذلك؟ يعني ما هي الشروط أولا في هذا، ثم ثانيا كيف نتأكد من أن العمليات التي يقوم بها حلال أم حرام؟
حضرتك النهاردة البنك بيدي قروض؟
هو لا يعطي مالا، هو يشتري العقار ثم يبيعه للشاري، يعني
أشبه بنظام المرابحات.
نعم، هو يدعي أنه يتبع نظام المرابحة.
طيب احنا حضرتك يعني مش عايزين كل حاجة نقول هو يدعي ويكون الاتهام الأصل، لأن كون ان يتعامل في تونس بنك إسلامي دي خطوة يعني ممتازة جدا جدا وخطوة مبشرة.
نعم.
فالأول نقف موقف الحياد وننظر إلى لائحة البنك، إن كانت اللائحة بتاعة البنك لائحة منضبطة تخلو من الإقراض والاقتراض، وما يكونش بنك تجاري الهدف بتاعه الفارق اللي بيتحقق الربح بتاعه يتحقق من الفارق بين سعر الإقراض والاقتراض، لو اللائحة بتاعته لائحة منضبطة مش بنك تجاري بيهدف أن يقرض وأن يقترض من الناس والمكسب الفارق بين سعر الإقراض والاقتراض، يبقى اللائحة تكون منضبطة إن شاء الله. لو اللائحة
كيف للإنسان العامي يعني كيف له أن يتأكد من هذا؟ يعني هذا هو المشكل.
والله مذهب يعني العامي مذهب مفتيه، مذهب العامي مذهب مفتيه، طالما عندكم في تونس أهل العلم والفضل اطلعوا على اللائحة وقالوا أنها لائحة شرعية ويوثق في دينهم، يبقى نتبعهم.
نتبعهم يعني بدون حتى لو أننا نرى يعني بعض المخالفات.
والله
لا أدري يعني
لو في مخالفات في البنك الإسلامي مش معنى كده أنه تحول لبنك ربوي، معناه أنه بنك إسلامي واللائحة بتاعته منضبطة، لكن في خلل في بعض المعاملات، في خلل في بعض المعاملات.
يعني أني أبتعد عن هذه المعاملة تريد أن تقول؟
هذا يبقى المعاملة دي ما تعملش بها وننصحهم، لأن ممكن أن يكون مستشار للبنك وأفتى بجواز معين معاملة معينة، في هيئة للمعايير بتنزل ضوابط للتعامل في البنوك الإسلامية، ممكن تكون رأت وفقا للضابط وللمعيار بتاعها أن هذه المعاملة صورتها صحيحة، ممكن غيرها من أهل العلم والفضل يرون أن المعاملة دي غير صحيحة، زي اللي بتقول الضابط بتاع المعيار اللي بيقول هيئة المعايير ان البنك ان المؤسسة او الشركة لو بيتعامل في 30% فوائد ربوية من البنوك يكون معاملتها حلال، زادت عن كده تكون حرام، في بعض اللي قال لا ولا 5% حتى. فحضرتك يحكم على كل معاملة على حدها. وان شاء الله تكون بشرة خير ان تونس يبقى فيها بنك اسلامي. يعني الحقيقة ده امر يسعد الانسان، ونسأل الله ان ربنا يمكن لديره في الارض ويأذن لشريعته ان تسود، اللهم امين. بالنسبة للاخت الكريمة اللي من الاردن اللي كانت بتسأل عن المسألة السابقة، المسألة على ما اذكرها ان والدة الاخت الكريمة السائلة بتتعامل عن طريق ان هي عندها اموال، فيأتي الناس يطلبون سلعة، يطلب تلاجة زي بيحصل عندنا في مصر، راجل جاي من الخليج ومعاه رؤوس أموال وما فيش تجارة يشتغل فيه، يوم واحد عايز يصب بيته يجي يشتري له الحديد ويجيب له الأسمنت ويدفع له ثمن المقاول كمان اللي هيشتغل، ويبتدي يتكلف كام 70-80 ألف جنيه يسددهم له 100 ألف جنيه على 6 شهور على سنة زي ما يتفق. راجل تاني بيجهز بنته عايز غسالة وبوتجاز والكلام ده كله وتلاجة، يشتري له حاجات ب20 ألف مثلا ويقسطها له على سنة تبقى 25 ألف، وهكذا. فهذه المسألة اللي بنتحدث فيها نقول ان الانسان اولا ليس بتاجر، البيع بالقسط التاجر عنده السلعة، التاجر عنده السلعة ويقوم ببيعه. ولو تخيلنا هذا العقد ان انا ببيع حاجة انا ما امتلكتهاش لسه والفلوس ما خدتهاش، لصارت هذه المعاملة بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين. أنا بعت له إيه؟ العقد اللي تم بينه وبينه بعت له إيه؟ ما بعتلوش حاجة لسه، هو عايز تلاج وأنا اتفقت معاه وهشوف تمنها كام وهاخد عليها قد كذا، البيع لم ينعقد بعد. طب أنا بعت له؟ لا لسه ما بعتلوش. طب إذا كنتش بعت له طب السلعة اللي بيشتريها فين؟ يبقى عقد على معدوم، بيع كالئ بكالئ، بيع الدين بالدين، مفيش السلعة مش عندي والفلوس مش موجودة عنده، أروح أشتري البضاعة عشان أبيعها له. لا تبع ما ليس عندك، حديث حكيم بن حزام، حديث صريح جدا في نفس المسألة. يأتيني الرجل يا رسول الله، يأتيني الرجل يطلب الشيء ليس عندي، وكان تاجر، أفأبتاعه ثم أبيعه له؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. يبقى أنا النهاردة لا السلعة عندي ولا أنا شغال تاجر. طب ده أنا لو تاجر وبروح أجيب السلعة هقول لك لا تبع ما ليس عندك. هلا أمال اللي مش تاجر خالص ده يبقى العبارة عن إيه؟ كأنما أقرضه ودخلت السلعة في هذه المعاملة كبيوع العينة، كبيوع العين. الراجل عايز يستلف من راجل 200 ألف جنيه، يقول له طيب دلوقتي البيت ده هو هبيعه لك بإيه؟ بال200 ألف. طيب كتب له عقد البيع بال200 ألف ومش عايز يشتري، يقول له طيب والبيت انا ابيعه لك ب 240 الف جنيه، يكتب لي بقى شيك بالثمن وخد منه 240 الف جنيه مقابل ان اداله 200 الف جنيه. طب البيت ابيعه لك وهاته وكتب ورقه واتقطعت، ايه ده كله؟ اشبه ببيوع العينه. يبيع لك السياره ب 100 الف جنيه ويقول لك طب انت محتاجها؟ لا. طب ما تجيبها هات ب 80 الف جنيه، وال 20 الف الفارق دول ايه؟ عباره عن الربح. فهذه أشبه ببيوع العينة وبيع ما لا يملكه الإنسان. فمن ثم أرى منع هذه المعاملة حتى لا تصير احتيالا على الربا. أمال إمتى تبقى البيع بالتقسيط؟ لما يكون الرجل تاجر يعمل في هذه السلع، يعني رجل بتاع أدوات كهربائية رحت له خدت السلعة الموجودة عنده اشتريتها والثمن مؤجل أو مقسط على أقساط، ده يبقى بيع حلال. البيع يبقى بيع حلال، ما فيش فيه اي مشكله خالص، لانه بيع بالاجل او بيع بالتقسيط. انما بيع ما ليس عند الانسان وبيع ما لا يملكه الانسان، ويروح يشتري السلعه وبعد ما يجيب السلعه يبيعها للراجل ويبيعها بزياده، فكانما حقيقه المعامله انه اقرضه ودخلت السلعه في وسط المعامله. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا جميعا الشبهات وأن يرزقنا الحلال الطيب. أما بالنسبة لسؤال أحد أهل الفضل والعلم ثم بعد ذلك نسأل غيره، يعني لا أرى جواز ذلك، لا أرى جواز ذلك مطلقا. وإذا فضلت الشيخ محمد حسان سئل في مسألة لا يحل لأحد أنه يسأل غيره بعده، ما ينفعش يسأل فضلت الشيخ محمد ويرجع يسأل فلان أو علان من الناس، يعني لا أرى جواز ذلك مطلقا. وبالنسبة لهذه المسألة هذا ما أدين لربي سبحانه وتعالى فيه في هذه المسألة، وأسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، اللهم آمين. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بنقول كانت مسألة الإرث، فبنقول إن شاء الله هي والدتها وأخواتها يجلسوا سويا بين أحد من أهل العلم والفضل يقضي بينهم في هذه المسألة، يستمع إلى رأي الأم، يستمع إلى رأي أخوات الأخت الكريمة السائلة، لكن لا ينبغي أن نقضي على إنسان غائب لم يسمع دفاعه ولم نستمع إلى وجهة نظره، فهذا من الظلم. وهذه المسألة ليست فتوى بل هي أقضية، فلا بد من سماع رأي الأخوات والأم في هذه المسألة. الأخ الكريم اللي بيقول حكم مشاهدة مباريات كرة القدم، لكن الأخ بتاع أسيوط لما بيقول إن بيقول للناس إن البسملة على الوضوء، بسم الله مش بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول الناس يقولوا أنت على دين تاني. فأنا أخشى إن إحنا نصطدم بجماهير الناس في مشاهدة مباريات كرة القدم، وخاصة إن إحنا دلوقتي فين؟ في كأس العالم. بل إن مباراة لكرة القدم تغير وجه الحياة على أرض بلدنا. مباراة كرة القدم ما بتلاقيش حد في الشوارع، بتلاقيش حد في عمله. إذا كانت مستشفى تخلو من الأطباء ومن الممرضين ومن الناس، إن كان شوارع تخلو من المارة، إن كانت مواصلات ما تلاقيش. أمر عجيب، كأنما فر الناس من الدنيا. وبعد المباراة تخيل إن الفريق اللي أنت بتؤازره فاز، تجد زحام رهيب وشديد، واجتمع الناس على قلب رجل واحد، وخرجوا من كل حدب وصوب بفانيلات بتاعة الفريق اللي فاز وبالأعلام وهتافات إلى آخره، ويكون ذلك مصحوبا بكثير من المنكرات. أعطوا الطريق حقها، أعطوا الطريق حقها، لا ده يروح قافل الطريق ما يخليش حد يمشي ولا يروح ولا يجي. بل ويأتون إلى بعض الفرق المنافسة يروح جايبين الفانيلا بتاعتهم وأعزك الله ملبسينها الكلب. طب وده يجوز؟ يجوز أن يوصل الازدراء والسخرية يعني بالناس بعضهم البعض إلى هذا الحد. فبالنسبة لي مشاهدة مباريات كرة القدم، كرة القدم اللي أوجدها الإنجليز، وأوجدوا هذه الرياضة وعمقوها في الدول المستعمرة علشان تكون إلهاء لهم. ولو إحنا الحقيقة انتبهنا إلى بعض المحاور اللي كان بيعتمد الغرب عليها في تغيير المجتمعات لوجدنا أمرا عجبا. يعني أنا أذكر اللي مأهم في الإسناد إن كان أحد بتوع البلاشفة بتوع روسيا على ما أعتقد والله لا أذكر إن كان لينين أو غيره، لما كان يقول اعطني مسرحا أغير لك أمة، هو يقصد إنه بيغير الأمم من خلال الفن. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ ياسين. أنا دلوقتي في قدام جوزي كارت 10,000 جنيه، إحنا علينا 8,000 جنيه في البنك إيجار متأخر. فإحنا لما رحنا عشان قلنا ندفعهم مثلا مع الأشهر الجديدة، مع ندفع القديم يعني مع الجديد، قلنا ندفع الأول للتلت والتلتين التلتين على الأشهر.
بعد إذن حضرتك عشان بس أستوعب السؤال.
أيوه.
بس وضحي يعني وضحي الصوت شوية، كان التليفون قربين بقى حضرتك شوية عشان مش سامع. أيوه
دلوقتي إحنا علينا 8,000 جنيه إيجار متأخر.
8,000؟ 8,000؟
فلما رحنا ندفع رحنا البنك علشان ندفع نحن مثلا نجدول المبلغ ده هوت على الأشهر الجديدة من الأشهر اللي جاية دهيت، قالوا لنا الأول ندفع تلتين ندفع التلت والتلتين على الأشهر الجديدة من الأيام من الأشهر اللي جاية القديم يعني على الجديد بالفوايد طبعا. فطبعا ما عرفناش ندفع التلت في الأول، ففد في قدام جوزي دلوقتي كارد 10,000 جنيه هيدونا، هناخد 8,200 والبنك هياخد 1,800، فاحنا هناخد الثمانية دول هندفعهم في البنك ده هوت، وهندفع كل شهر 100 جنيه للبنك ده هوت.
طيب سؤال حضرتك، سؤال حضرتك ايه
كده؟ وكده كده فضيلة الشيخ ان احنا لما نيجي برضو ندفع الثمان تلاف دولت لو احنا معانا يعني الثمان تلاف جنيه دولت هندفعهم للايجار هم اصلا عليهم فوائد.
طيب حضرتك
لو جدولناهم على لو جدولنا يعني المبلغ ال 8000 جنيه ال 8000 جنيه دولت على الاشهر الجديده برضه هياخدوا مننا فوائد.
طب حضرتك
حكم اعرف حكم الدين في كده ايه؟
ما انت حضرتك بتساليني في ايه اذا كنت حضرتك بتسالي وبتجاوبي نفسك اهو. لا المعامله غير جائزه. القرض الربوي غير جائز. وهذه المعاملة لا تجوز بحال من الأحوال والله أعلى وأعلم. وبالنسبة لله ياخد الشقق اللي بتحط عليها اللي بتاعت بنك الإسكان وتحط عليها شرط جزائي أو قرض ربوي إذا علم من نفسه عجز عن السداد لا يحل له أن يتدخل في هذه المعاملة لوقوعه في الربا الأكيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا دكتور.
اتفضلي يا حاجه اتفضلي.
انا ام احمد من اسكندريه.
اتفضلي اتفضلي اهلا اتفضلي.
لو سمحت عايز لو سمحت يا دكتور انا جوزي متوفي ومعايا ثلاث صبيان وبنت.
ربنا يبارك فيهم يا حاجه.
في ولدين متجوزين وبنت والولد الاخراني يعني عايزه اجوزه معايا في الشقه. والشقة ديت كان البيت الأول القديم إيجار يعني ولما صاحب البيت هد وخده مقاول بقت الشقة تمليك. فأنا عايزة أكتب الشقة دي لابني الأخير ينفع؟
لا ما ينفعش يا حاجة.
ما ينفعش؟
ما ينفعش نهائي. إزاي تدي الشقة تمليك لواحد طيب من الولاد والباقيين ما ياخدوش؟ انت معايا حضرتك؟
هم راضيين متنازلين ليه يعني موافقين.
انا شوف انا بقول لحضرتك ايه؟
ايوه
حضرتك جوزين معاكي انت حره تمام؟ لكن حضرتك ما تكتبيش حاجه خالص.
أيوة.
وربنا يمتعك بالصحه والعافيه لما الاجل ينتهي ما تظلميش حد وما لكيش دعوه بالكلام ده. يبقى هم يتصرفوا مع بعض ساعتها. انما ما تدخليش طرف في الظلم اللي هتوقعي بابنائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك محمد ولد إبراهيم من الجزائر.
يا أهلا وسهلا.
لدي أربعة أسئلة فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخي الكريم.
السؤال الأول هل يجوز للزوج أن يؤم زوجته في صلاة الفريضة وهل تقف الزوجة من ورائه أو بجانبه أثناء الصلاة؟ وهل يجوز له أيضا أن يأمها في صلاة قيام الليل؟ وأيهما أحوط للدين أن يخفي الرجل صلاة قيامه لليل؟
طب بس دي واحدة بس عشان أقول لحضرتك أنت حكم صلاة الجماعة عندك إيه؟
نعم
حكم صلاة الجماعة عندك إيه؟
حكم صلاة الجماعة من 12 فما فوق إن شاء الله.
حكمها الوجوب ولا فرض كفاية ولا سنة مؤكدة؟
الله أعلم.
ما أنا بسألك لو أنت ترى أن صلاة الجماعة فرض واخد بال حضرتك يبقى ما ينفعش يؤم زوجته. لو بترى أنها فرض كفاية أو سنة مؤكدة وأما زوجته لا تقف على جواره بل تقف خلفه تمام؟
وبالنسبة لصلاة قيام الليل فضيلة الشيخ.
نعم.
هل يجوز له أن يؤم زوجته في صلاة قيام الليل؟ وأيهما أحوط للدين أن يخفي الرجل صلاة قيامه لليل على الناس وعلى زوجته حتى لا يتسلل الرياء إلى قلبه؟
يا أخي على الناس ماشي بس على زوجته إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو بالرحمة لرجل أيقظ أهله. طب ما قامتش ينضح الماء في وجهها. لعشان يصلي الليل والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب لأمنا لفاطمة رضي الله عنها وقال لها ولعلي لما رأهما نائمين قال ألا تصليان الليلة؟ قال يا رسول الله أخذ بأرواحنا ولو شاء الله لقمنا أو كما قال يعني. فصار النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل. يبقى صلاة قيام الليل لا تستتر عن الزوجة.
نعم هذه أسئلة أخرى في بيت الشيخ.
تفضل.
هل هناك تعارض بين الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء. السؤال الرابع،
ما فيش تعارض إن شاء الله، وسنة تحية المسجد سنة ما هيش واجبة، تمام.
سؤال رابع فضيلة الشيخ، حتى لا تنتهي النقود بارك الله فيك. سؤال، هل تجوز الصلاة بخاتم الفضة النحاس عفوا الأحمر بارك الله فيك؟
ماشي يا أخي، جزاك الله خيرا يا أخي. بالنسبة لمشاهدة مباريات كرة القدم، ذكرنا أن الاستعمار هو اللي ابتدع هذه المسألة في مصر عندنا هنا، وكان يسمي نادي الزمالك نادي المختلط، مختلط ده يعني نادي الأجانب، والنادي الأهلي كان يسمى الناشونال يعني الوطني أو القومي أو المحلي، فكأنها معركة بين المستعمر وبين أبناء البلد، بس معركة إيه؟ معركة كروية، واتنظمت الفرق واتعملت إلى آخره، وما خرج الاستعمار من ديارين. لكن للأسف الشديد تعلق القلب، وعفوا لهذه الكلمة التي قد ضغط بالبعض، تعلق القلب بالباطل، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شتان الفارق بين إنسان يتريض هو بنفسه، عايز يمارس الرياضة ما فيش أي مشكلة، عايز تمشي تلعب كرة قدم من غير كشف للعورة وفي غير تعطيل عن عبادة وفي غير مفسدة، ما فيش أي مشكلة. لكن حضرتك إن أنت تجلس هكذا تنفق من عمرك ساعتين، بتعمل إيه في الساعتين دول؟ الساعتين دول بتعمل فيهم إيه؟ تعملش فيهم أي حاجة، عمال تضيع عمرك عشان يجي لما الإنسان يقبض يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني الحقيقة لا أرى بحال من الأحوال إن اللي بيحدث في دول العالم من بيع لاعبة كرة القدم بعشرات بل الآن بمئات الملايين من الدولارات بل من اليورو، الحقيقة هذا أمر غير جائز على الإطلاق. تفريغ الناس لهذه اللعبة يعني هيعود عليهم بإيه في دينهم؟ تخيل حضرتك كده الملائكة وهي تدون في صحائف الأعمال، الساعتين ثلاثة بتوع مباراة كرة القدم دول هيتسجلوا فين؟ في صحيفة الحسنات ولا في صحيفة السيئات؟ يعني لما تنفق من عمرك هذه الساعات، وإحنا دلوقتي فين؟ في ماتشات كرة القدم في العالم. طب النهاردة كرة القدم في جنوب أفريقيا والفرق دي بتلعب، إيه اللي عاد علينا إحنا من وراء ذلك سوى موات القلب وتضييع الأعمار فيما لا يرضي ربنا عنا وفيما لا يعود علينا بخير ولا بنفع لا في ديننا ولا في دنيانا. وعندنا أيضا حديث جرهد الأسلمي وغيره، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. طب إذا كان ده حال اللي بيشاهد اللي بيروح الاستاد وينفق الأموال ويسافر هذا السفر الطويل ينفق الأموال ويضيع الأعمار نصرة لهذا الهراء، فأسأل الله سبحانه أن يردنا إلى الحق ردا كريما جميلا. ومن الأمور المفزعة إن كرة القدم لما أحدثت الشقاق بين مصر وبين الجزائر كان أمر مفزع وحزين، إن يقول لك ده كرة القدم وحدت الأمة المصرية، وحدت الأمة المصرية. أسأل الله أن نتحد على الحق، إن شاء الله يكون الاتحاد على الإيه؟ على الحق. فهذه الكرة ما وحدت أهل مصر بل فرقت العالم الإسلامي. يعني لما يحدث صدام بين أخوين عربيين مسلمين شقيقين مصر والجزائر دي كارثة، يعني ينزف لها القلب حزنا وتدمع العين لها. مش نقول إن احنا اتحدنا، احنا اتحدنا على إيه؟ على أعدائنا ولا على إخواننا؟ يعني أمر ما ينبغي أن يكون. ونعلم أن هناك قاعدة عند الفقهاء سد الذرائع توسع فيها الإمام مالك عليه رحمة الله، الأمر إذا غلبت مفسدته على مصلحته يحظر ويمنع، كبيع السلاح في زمن الفتنة إلى آخره، بيع العنب لمن يعصره خمرا، فكيف وأن هذه الكرة لا تؤدي إلى خير بل لا يأتينا من وراها إلا ضياع الأوقات وضياع الأموال وإهدار الأموال على نحو يأباه المولى سبحانه ولا تألى على الله. فأرى أن نتقي الله في أنفسنا وأن ننصرف عن مشاهدة مثل هذه المباريات التي لا تعود علينا إلا بموت القلب. و والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الحبيب اللي كان بيسأل بيقول هو الناس بتتوضأ فبيتحدث عن البسملة. وعندنا حديث أبي هريرة: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث إن كان فيه ضعف لكن الحديث بيتحسن من مجموع طرقه. والقول باستحباب الوضوء على استحباب البسملة على الوضوء وقول جماهير الفقهاء، وانفرد الحنابلة بقول وهو من مفردات مذهب الحنابلة الذين خالفوا به جماهير الفقهاء، وهو القول بوجوب البسملة على الوضوء، يعني عنده بالبسملة واجبة، لكن الفقهاء جميعا اتفقوا على أن البسملة بسم الله، يعني لما الإنسان يأكل يقول بسم الله، إذا أراد الوضوء يقول بسم الله. ما بسم الله الرحمن الرحيم هذه تقال عند قراءة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، لكن بسم الله عند بدء الطعام ما يجيش يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله عند الوضوء بسم الله. فهذا هو المسنون إن شاء الله عند الوضوء بأمر الله سبحانه. طب عند الانتهاء من الوضوء الدعاء لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يكون في ختام الوضوء، يكون في ختام الوضوء. إنما للأسف الشديد إحنا عندنا بدع ابتدعناها ولا ندري من أين أتت. الراجل يجي يغسل وشه، الرب يجعل في وجهه نور، يجي يغسل إيده اليمين، اللهم أتني كتابي بيمين، يجي يغسل الشمال، ولا تؤتني كتابي بشمالي، ويروح مسح رقبته، وليس هناك دليل مطلقا مطلقا على مسح الرقبة، لا في دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة على مسح الرقبة. يروح مسح الرقبة وده أمر مبتدع، زيادة في الوضوء على المفروض والمسنون، ويقول اللهم أعتق رقبتي من النار. كل حاجة لها إيه؟ لها دعاء عنده. فنقول إذا أراد أحد الناس أن ينكر عليه أو أن يوجهه رفض أن ينصاع. بل والأخ الكريم بيقول إنهم يقولون أنت جاي بدين تاني غير ملة الإسلام، فأقول للأخ الكريم يعني هون عليك، فهناك غربة للدين غربة نسبية، غربة الدين غربة نسبية، وينبغي أن تحلم على الناس وأن تكون رفيقا بهم، ولا تغضب واصبر واحتسب، وإياك أن تمل، إياك أن تمل، وإنما علم الناس دين رب الناس سبحانه بالكلمة الطيبة وبالموعظة الحسنة. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، اللهم أمين. الأخ الكريم اللي بيسأل أن أمه عليها رحمة الله قد ماتت وتركت مالا بدفتر التوفير. أول نقطة نقف عندها هنا بالنسبة لدفاتر التوفير، كانت الفتاوى في الأزهر الشريف قبل سنين عدة تجمع على حرمة مثل هذه المعاملات، وما زالت الفتوى التي ندين لله عز وجل بها على ذلك، وإن صدرت بعض الفتاوى متأخرا في الثمانينيات بتغيير هذا الأمر، لكن ما ندين لله بالله وما نتعبد الله به أن هذه المعاملات غير جائزة. فما تركته الأم عليها رحمة الله، الابن الكريم وإخوته يشوفوا الفوائد اللي طلعت قد إيه وينفقوها في مصرف عام للفقراء للمساكين في مستشفى من المستشفيات إلى آخره، توبة إلى الله عز وجل وتخلصا من المال الحرام. بالنسبة لي الأب الكريم اللي وزع ماله، خد المال اللي الزوجة تركته على المال اللي عنده، وقام بقسمة المال بأكمله على ورثته، سوى محل اللي هو كان أصل التجارة بتاعته كتبه لأحد أبنائه، وعنده 3 أبناء ذكور، 2 منهم غير مبصرين، يعني نسأل الله أن يربط على قلبيهما وأن يجعلهما من الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب، اللهم أمين. الأخ المبصر الأب كتب له هذا المحل بمفرده بحجة أن الآخرين مش هيقدروا يقوموا على مراعاة هذه التجارة. الفقهاء قالوا أن ليجوز تفضيل أحد الولد على الآخر، ليجوز تفضيل بعض الولد على الآخر إلا في حالة معينة، اللي هي مراعاة المصلحة، أن هي مراعاة مصلحة أحد الأبناء، كأن يكون أحد الأبناء عاجزا عن الكسب لعاهة أصابته، وضرب العلماء مثلا لذلك بالمكفوف أو بالكفيف. يبقى المفروض أن الابن ده هو اللي هو غير المبصر، أزيد له في العطاء أم أنقصه؟ ده أمر عجيب. المفروض الإنسان الذي لا يبصر هذا يكون أولى بالرعاية، يكون أولى بالاهتمام، ينبغي أن أزيد له في العطاء إن أردت أن أزيد لأحد أبنائي، لأن العاهة التي عنده تمنعه عن الكسب كإخوته. يبقى أنا أجعل المبصر أعطيه وأجعل على الكفيف أحجبه وأمنعه بحجة أنه مش هيقدر يدير تجارته. طب ما أنا أخلي أخوه المبصر يقوم على إدارة التجارة وتكون للتلاتة، هل ترزقون إلا بضعفائكم؟ يمكن الاثنين دول معاه في التجارة يبسط الله لهم في الرزق، يكون رزق الاثنين دول اللي عجزوا عن إدارة أموالهم. ثم هل الإنسان إن كان كفيفا يعني لا يضار ماله، مالوش وكيل، مالوش نائب يقوم عنه في إدارة ماله؟ هتب ما ياما ناس عندها رؤوس أموال ولا تقوم بإدارة تجارتها، رجل أمين يكون يعمل عنده، رجل وكيل عنده يدير له تجارته، لكن ما يبقاش إن رجل عنده آفة أقوم أكافئه بل أعاقبه على الآفة التي لا ذنب له فيها ولا جريرة، إن أنا أقصيها عن هذا المحل التجاري الذي تولدت الثروة كما يتضح من سؤال الأخ الكريم من هذا المحل، بارك الله له فيه فنمى المال وزاد بهذا المحل. فأرى إن الأب مخطئ تماما في هذه التصرفات. السؤال إن شاء الله نتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أيمن.
تفضل عم الحاج.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في سؤال بالنسبة لهذا الحلقة.
تسأل عن إيه حضرتك؟
وأظفر بذات الدين تربت يدك، ما معنى تفسير هذا الحديث؟ والسؤال الثاني، هل يجوز للرجل أن يعني يتفرج على المصارعة، المصارعة
المصارعة الحرة؟
لك بارك الله فيك
وفيك بارك، بس ما فيش داعي لمشاهدة المصارعة دي خالص. المصارعة طبعا كشف للعورات والسوءات وضرب للوجه وعنف بلا مبرر الحقيقة، يعني من الأمور التي ينبغي أن تقصى تماما من مجتمعتنا. بالنسبة للأب الكريم أيضا وقع في خطأ كبير، إن رجل كبير وعنده ثروة وزوجته ماتت عايز يتزوج امرأة، يقول لك أنا هديلها مهر بس ما تورث، وولاده يروح يدوروا على واحدة مثلا اتجوزت قبل كده وطلقت مرة أو اتنين لعدم الإنجاب، أو واحدة تجاوزت السن يعني بحيث أنها ما تنجبش أصلا. طب ليه؟ بحيث ما يجيش أخ يورث معاه وياخد سهم رجل كمان، يقوم ياخد جزء كبير من التركة. سبحان الله، حسابات مادية بحتة، حسابات مادية بحتة. وطبعا الأمور دي كلها أمور غير جائزة. فضلا عن ذلك، الأخ كان بيسأل جزئية أخيرة متعلقة بهذه المسألة، ألا وهي اللي بيقول إن واحد من الاثنين المكفوفين دول، واحد عنده بنات واحد عنده بنين، فيعطي اللي عنده بنات لأنه التاني هيجهز ويصرف عليه ولا يعطي الآخر. بالنسبة لهذه الجزئية أنا أود إن أبين إن لو رجل أعطى لأبناء ابنه الحي اللي هو على قيد الحياة أو أوصى لهم فهذا جائز، ده جائز ولا يسوغ لأبنائه أن ينكروا عليه. طب إيه الدليل على ذلك؟ أن الزبير بن العوام رضي الله عنه أرضاهم لما كان في لقاء علي يوم صفين، عفوا يوم الجمل، عفوا في موقعة الجمل، أوصى إلى ابنه عبد الله وقال يا بني ما يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وما أراني إلا سأقتل مظلوما. وأوصاه بقضاء الديون التي كانت عليه. وكان الزبير وصيا على أبناء العديد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذ أموالهم على سبيل القرض حتى يكون ضامنا لها فلا تتلف أو تضيع أو تسرق، وكان ينفق عليهم من ماله فكثرت الديون عليه، فبلغت ديونه كما ورد في صحيح البخاري ما يجاوز 2,000,000 من الدراهم. الشاهد أنه قال وهو يوصي ابنه، يعني إن بقي من المال شيء فلأبنائك ثلث الثلث لبنيك، فثلث الثلث يعني التسع لبنيك، وهذا من فقهه رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث، والثلث كثير، الثلث كثير. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أراد أن يوصي قال أرضى لنفسي بما رضي الله به، اللي هو إيه؟ الخمس، اللي هو خمس التركة، لأن الثلث كثير. فأوصى لبني عبد الله، اللي هو من اللي أوصى الزبير بن العوام، أي لأبناء ابنه عبد الله، أوصى لهم بثلث الثلث أي بتسع التركة، لأن عبد الله بن الزبير بن العوام كان عنده أبناء وكانوا يقتربون في السن من أبناء الزبير، فاستشعر ثقل الحمل والعبء الذي على ابنه عبد الله، فأوصى لبني ابنه اللي هم بني عبد الله بن الزبير بن العوام بثلث الثلث أي بتسع تركته. طب ينفع واحد بقى من ولاده يعترض يقول لك أنت بتميز ولاد عبد الله عن ولادنا؟ هذه وصية أراد بها البر والصلة. فالأب إن رأى ثقل الحمل على ابنه الذي عنده بنات فأوصى للبنات لكان تصرفه جائزا، إنه بيدي عشان خاطر مين؟ عشان خاطر البنات. فهذا التصرف الذي أراه في هذه التصرفات الصحيح، أما الأصل لا يجوز مطلقا أن يقسم تركته في حياته، ولا يجوز أن يتواطأ مع بنيه لقسمة التركة في حياته ليقصي امرأته فلا ترث شيئا بعد موته. إن شاء الله السؤال الأخير لأن الوقت شارف على الانتهاء. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن زكاة الحلي وتقول عندها 120-130 جرام عيار ذهب عيار 21، وأحد الشيوخ الكرام قال لها تخرج زكاته مرة واحدة. أهل العلم في هذه المسألة جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية، عفوا من المالكية والشافعية والحنابلة، على أن الذهب الذي يستخدم للحلي ليس فيه زكاة. الذهب اللي هو الشبكة الكلام ده اللي بتتزين به المرأة ليس فيه زكاة. وبعضهم قال زكاته عاريته، يعني واحدة بتتجوز عندها مناسبة تسلفها دي الزكاة بتاعته. وقل قالت يزكى مرة واحدة، ولا أعلم دليلا على ذلك. وذهب الأحناف إلى أن زكاة الحلي تزكى كزكاة النقدين طالما بلغ النصاب وحال عليه الحول. وما أراه راجحا إن شاء الله هو قول جماهير الفقهاء بأنه لا زكاة في الذهب المعد للحلي، أو ذهب الحلي ليس فيه زكاة. وإن شاء الله في اللقاء القابل سنبدأ بتفصيل هذه المسألة إن قدر الله سبحانه لنا البقاء واللقاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.